نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي تتمة باب الابتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله.
ليس انتهى هذا؟
نعم
انتهى هذا 86.
قال حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
من هو عبد الله؟
ابن وهب عبد الله
المصري. ترجمته قال ماذا
الحافظ؟ قال
كاتب الليث هو كاتب الليث بن سعد.
نعم لكن نسأل
فيه كلام.
قال في التقريب: ثقة حافظ عابد. لا ليس عبد الله كاتب الليث، هذا عبد الله بن وهب الإمام المصري.
عن يونس
ثقة حافظ عابد.
يونس من؟
يونس بن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب محمد. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وكان من القوم الذين يدنيهم عمر، يعني أو كان من القوم ولا من النفر؟
من النفر.
من النفر أي يحضرون مجلس عمر رضي الله عنه، هذا فيه فضيلة حضور مجالس العلماء وأهل الفضل. نعم.
وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال
هذا فيه فضل عمر رضي الله عنه، فإنه كان يعقد مجلسا للقراء فيشاورهم في الأمور التي تنزل به. وكثير من الناس الآن يفتي في مسألة لو كانت في زمن عمر رضي الله عنه لجمع لها القراء، ولكنه لا يبالي بسبب قلة الورع وقلة الديانة وضعف الإيمان. فكان عمر كهؤلاء الذين يتكلمون في صلاة الفجر وبطلان الصلاة وبطلان الصوم للناس إذا أفطروا في وقت الذي وضعه ولاة الأمور المغرب، قلهم بقي 5 دقائق، بقي 10 دقائق، بقي 7 دقائق، وفي الفجر يقولون الفجر متقدم، فيأكلون ويشربون إلى نصف ساعة بعد الأذان وضع ولاة الأمر، وهذا من العبث. نعم. مثل هذه المسائل لا يفتي فيها إلا اللجان العلمية والمجامع الفقهية، أما أن شخصا يفتي فيها هكذا وحده، هذا من يعني جرأة شديدة. نعم.
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟
فعفوا إذا نزلت بعمر نازلة جمع القراء، وكان منهم الحر بن قيس، فجاء عم عيينة ابن حصن الفزاري، هو من الجفاه من البادية، فقال لابن أخيه الحر: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ قال: نعم.
فتستأذن لي عليه؟
فاستأذن الحر لعمه، وقال العمر: إن عمي سيزورك. فلما دخل عليه تكلم بالباطل، فهو من البادية عنده شيء من الجفاء غليظ الطبع، وأمير المؤمنين عمر الذي يضرب به المثل في العبارة تكلم فيه بهذا الكلام السيء، فقال: نعم يا ابن الخطاب.
قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزلة.
أقسم، يعني لا تعطي الناس حقوقهم ولا تحكم فيهم بالعدل. عمر الله المستعان، إذا من يحكم بالعدل إذا كان عمر لا يحكم بالعدل؟ نعم.
يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بالعدل بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال
لأنه أساء الأدب. فقال ابن أخيه الحر نعم.
فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين.
يعني لا تؤاخذه لا تؤاخذه ولا تعاقبه لأن هذا جاهل. وإن كان الله عز وجل أمر نبيه وإذا كان الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعرض عن الجاهلين فلك أسوة فيه. قال نعم والله
فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
يعني ما تكلم ولا بكلمة لما ذكر بالآية رضي الله عنه وتركه وأعرض عنه حتى خرج. قال ماذا يا ابن الخطاب؟ والله
والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل.
والشاهد من الحديث وقوف عمر رضي الله عند كتاب الله. فهذا كتاب إيه؟ الاعتصام بكتاب والسنة. فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه النجاة وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. وقوله وكان وقافا عند كتاب الله يشمل وقوفه عند كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمرنا أيها الإخوة ومحك مهم جدا لا سيما عند الغضب وعند الفتن. فالإنسان ربما تجده نعم الرجل مع كتاب الله ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جاءت الفتن أهلكته استشرف لها فأهلكته والعياذ بالله. سأل لا مع نفسه إي والله والذي نفسي بيده لا من نساء نفسه الفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. سأل دائما يسأل الله العافية سأل الله السلامة سأل الله السلامة من الفتن من الاستشراف لها ومن هلكة الفتن. ومن فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل المؤمن المسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. ولا يقول أنا لا أنا بعيد الدنيا هذه في يدي. لا لا تغتر بنفسك لا تغتر بنفسك ولا بعبادتك ولا بعلمك ولا وجهتك ولا قوتك العلمية والبحثية وقوة لسانك. بل دائما سل الله العافية. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة يا رسول الله أريك أرى كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا أم سلمة إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي.
والناس قيام أي يصلون صلاة الكسوف وهي قائمة تصلي. يعني عائشة رضي الله عنها تصلي خلف الرجال ولا حرج في ذلك إذا أمنت الفتنة. نعم.
فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها النعم.
فأشارت بيدها نحو السماء أي انظر إلى الكسوف. فيه دليل على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها وأن المصلي إذا أشار في الصلاة بإشارة نعم أو لا فلا يؤثر ذلك على صلاته. فقالت أسماء آية تعني آية من الآيات. فأشارت عائشة برأسها النعم مرتين الأولى بيدها والثانية برأسها. نعم.
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال.
وهذا فيه مشروعية الموعظة بعد صلاة الكسوف والخطبة في مكانه ولا يلزم أن يكون على المنبر. فالصحيح من قول العلماء أن إنها موعظة ليست خطبة في الكسوف والخسوف. تقول كسفت الشمس وخسف القمر والأمر في ذلك واسع. لو قلت خسف القمر أو خسفت الشمس أو كسف القمر أو كسفت الشمس الأمر في ذلك واسع. نعم. وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر يعني أحد النيرين كله أو بعضه. ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو أحد النيرين كله أو بعضه هذا يسمى الكسوف أو يسمى الخسوف. نعم. ولنا فيه رسالة قطوف من صلاة الكسوف. نعم.
ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار.
في مقامي هذا ولا في مقامي فقط؟
في مقامي فقط.
هكذا في نسخة الذي قرأ على شيخنا: في مقامي هذا حتى الجنة والنار. نعم. وجاء في الحديث الآخر أنه صورت له الجنة والنار أو مثلت له الجنة والنار، ودلي له عنقود من الجنة حتى كأنه يتناوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم وتأخر وتقدمت الصفوف ورأى النار فتكعكع وتكعكعت الصفوف، فقال: لم أرى مثل اليوم في الخير والشر. نعم. وقال: لو تناولته، يعني هذا العنقود، لكفاكم إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن ما في الجنة من أعناب فاكهة ولحم طير وأعناب ونساء، هذا يطابق أشياء في الدنيا من جهة الاسم فقط، أما الحقائق والمعاني فأمور أخرى. فمثلا في الحور العين أتي المؤمن قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع، والله عز وجل جعلهن أبكارا، جمع بكر، يعني لا تكون ثيبا أبدا، يأتي أهله ويقوم من فوقها فتعود بكرا كما كانت. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والبنت الترب هي في أول نهود الثديين، يعني صغيرة، أبناء 30 أو 33 سنة أهل الجنة، يعني في ريعان الشباب، لا تحيض ولا تنفس، لا يأتيها النفاس ولا الحيض، لو نظرت من السماء إلى الأرض لأنارت ما فيها، ولنصيفها أي خمارها على رأسها. للمؤمن فيها أهلون في خيمة مجوفة من لؤلؤة، للمؤمن فيها أهلون لا تباغض بينهما، لأن مما ينغص حياة المرأة إذا عدد الرجل عليها التباغض والتفاحش بين النساء، لكن نساء الحور العين لا تباغض بينهم ولا تفاحش بينهن. والشهيد أوتي يزوج 70 امرأة، 70 امرأة من الحور العين. وذكر ابن القيم أن الإنسان إذا طلب الولد يأتيه في السن الذي يريد، لا بقى رضاعة ولا لا يوجد رضاعة ولا مخاط ولا بزاق ولا بصاق، يأكلون ولا 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 غائط ولا بول، وإنما رشحهم المسك، حتى إذا أخرجوا الماء الذي في أبدانهم على هيئة العرق فرشحهم أي عرقهم المسك، صلى الله من فضله. والفواكه الأعناب والرمان، هذه أسماء فقط، لو تناول النسم هذا العنقود وأخذه لكفى أمته إلى يوم القيامة، صلى الله من فضله. ومع ذلك هي دانية، قطوفها دانية متدلية على أهلها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليست مقطوعة، مرتبطة بموسم معين صيفا أو شتاء، خريفا أو ربيعا، ولا ممنوعة لسقم أو مرض. الجنة ليس فيها سقم ولا مرض، نسأل الله من فضله. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال.
هذا في إثبات فتنة القبر، وفي سؤال منكر ونكير. نعم. زي كما أخطأ في الألفاظ، أنت عامل لي أنت كل شوية تعمل لي زي إيه، نجر ولا نجير أو شيء زي كده،
نار
ونير، هذا خطأ، يقصدون منكر ونكير. هذا عند من يثبت حديث منكر ونكير، وضع العلماء يضعف هذا، لأن منكر اسم ليس جيد، منكر ونكير. نعم. أما السؤال فأهل السنة مجمعون عليه، ولكن التسمية بس بمنكر ونكير فيها نزاع. وهل هذا معناه أن مسائل العقيدة فيها نزاع؟ لا، هذه مسائل متفرعة عن أصل، أما الأصول والعقيدة ليس فيها نزاع. نعم.
فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا.
نعم.
فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن.
هكذا نم ولا نم؟
نم.
نعم.
وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول:
أين الشاهد هنا؟ بكتاب الاعتصام بكتاب السنة الشاهد بماذا؟
فأجبنا وآمنا.
أيوة فأجبنا وآمنا، يعني إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته له واتباعه لسنته عليه الصلاة والسلام حيث اعتصم بالكتاب والسنة، فكان في اعتصامه النجاة من عذاب القبر. أسباب النجاة من عذاب القبر أن يعتصم المرء بالكتاب والسنة، لا سيما إذا تركهم الناس وأعرضوا عنهما وجهلوا الكتاب والسنة. نعم.
فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم. فهذا المنافق يقول هذا لأنه لم يعتصم بالكتاب والسنة فهلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن
إسماعيل. هذا ابن أخت مالك. إسماعيل من؟
أيوه
ابن أخت مالك. ابن أخت مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله.
عبد الله بن ذكوان.
بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. ولا بأس بذكر هذا اللقب الأعرج أو الأعمش أو الأعمى، لا بأس بذكر هذا في الرواة، ولا يعد هذا من الغيبة، فالغيبة جائزة في ستة مواطن، منها جرح الرواة صيانة للحديث النبوي، فلان كذاب، فلان فيه غفلة، فلان سداد من خبز، فلان كذا، لا بأس بهذا صيانة للحديث، مصلحة أعظم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال. كيف هذا؟ الإنسان لا يسأل شيخه كلما عرض له مسألة أو أشكلت عليه مسألة، لا يكثر السؤال. فهذا الباب فيه النهي عن كثرة السؤال وبيان أن هلاك الأمم السابقة بكثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، وأمر باجتناب المنهيات وتركها كلها بالمرة، وفعل الأوامر على حسب الاستطاعة. إذن فالمنهيات تجتنب بالمرة، وأما الأوامر فإنها على حسب استطاعة العبد. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والشاهد من حديث وجوب الإتيان بالأوامر والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في حدود الاستطاعة، فمن امتثل أوامر الكتاب والسنة واعتصم بهما فقد نجا. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم بسؤالهم الأسئلة التي فيها تعنت أو التي لم تقع كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، ليس المقصود، وإلا طالب العلم يسأل، لا يتعلم العلم كما قال مجاهد أترسق البخاري في كتاب العلم، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فالمقصود بسؤال تعنت أو في أمر لم يقع، ذلك العلماء إذا سئلوا عن أمر لم يقع يقول انتظر لما يقع كما سيأتي. قال بعض العلماء إن المناهي يستثنى منها ما يكره المكلف على فعله كشرب الخمر وغيره، وعلى كل حال فإن المكره إذا كان إكراهه ملجئا فهذا معفو عنه. واستدل بالحديث على النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة المسألة وجهان، أحدهما ما كان على وجه التبيين أو التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز مأمور به، قال لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يرتفع الدم. فإذا تطهرن يعني بالاغتسال. هذا في رد على الألباني رحمه الله وغفر له الذي أباح إتيان المرأة قبل الاغتسال. والوجه الآخر من السؤال ما كان على التكلف، هذا مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى في الحديث، قال: وهو المراد في هذا الحديث ويؤيده ورود الزجر، ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم السلف له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: هي شداد المسائل. وقال أيضا: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. صلى الله عليه وسلم في أصحاب الأغلوطات عندهم فلسفة، يسألون عن أشياء لم تقع وأشياء لا فائدة منها. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. المراء في العلم يذهب بنور، أو يذهب بنور العلم من قلب الرجل. جدال، كثرة الجدال بالباطل هذا ممنوع. والصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا قاموا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. هل هذه الكراهة على سبيل التحريم أم على سبيل التنزيه؟ الصواب أنها على سبيل التحريم. الكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين من السلف فإنها تعني التحريم. كذلك في القرآن والسنة يراد بها كراهة التحريم. فالله تعالى لما ذكر الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنا وتطفيف المكيال والميزان والكبرى قال سبحانه بعد ذلك كله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ومنع وهات. قال كره، لا شك أن عقوق الأمهات هذا من الكبائر، ليس من المحرمات فقط وإنما من الكبائر. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين وأحمد واللفظ له: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ومنع وهات. وقد تأتي الكراهة بمعنى كراهة التنزيه كما عند المتأخرين، وكما في قول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. فهذا هذه الكراهة كراهة تنزيه. لماذا؟ لأنه قد يفوته صلاة العشاء إذا نام قبل أول وقت من المغرب، العشاء وقت يسير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
كما سبق ويضاف على السؤال الممنوع، فالأسئلة على أربعة أقسام: أسئلة تكون على وجه التعنت والتكلف وهذه ممنوعة، أسئلة تكون على وجه الإعنات للمسؤول وإيقاعه في الحرج والضيق وهذا ممنوع، الأسئلة تكون على وجه الاختبار للمسؤول وتعجيزه هذا إذا كانت مع العلماء بدون حاجة هذا لا يجوز، وإنما بحاجة مثل اختبار من يدعي علم الحديث مثلا أو يدعي العلم، وهذا في الحقيقة كثير. متصدرون في العلم الآن كثر لا كثرهم الله وأخلى الله الأرض منهم، لأنهم قطاع طريق يقطعون الطريق على العلماء ويتساهلون مع الناس في الأمور تساهلا شديدا من أجل أن يصلوا إلى مآلبهم وإلى بغيتهم وحاجتهم من هذا التدريس. وبعد ذلك السؤال على وجه الرياء وإظهار فهم السائل ليرائي الناس، وهذا الرياء شرك. أما إذا كان السؤال على وجه الاسترشاد والتعلم، إذا كان الإنسان يحتاج هذا الأمر ويقصد منه الفائدة، فهذا جائز بل مأمور به لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه
طبعا بعض العلماء قال المقصود بالسؤال سؤال المال في هذا الحديث، ولكن هذا بعيد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال
هذا ابن راهوي ولا إسحاق من
منصور
المنصور الكوسج عن من؟
عفان بن مسلم.
عفان بن مسلم درجته
عفان قال في التقريب ثقة ثبت. قال المديني: ابن المديني كان إذا شك في حرف من الحديث تركه.
الله أكبر، جبال يا أيها الإخوة، جبال في العلم، أئمة عظام. نعم.
قال: وربما وهم. قال ابن معين: أنكرناه في صغر سنه 19. لكن لا، هذا من كلام حافظ أو بعد عشر.
طيب.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
أبو النضر من هو؟
سالم.
سالم أبو النضر. نعم.
سالم والد سالم أبو النضر. نعم. يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم.
اتخذ حجرة في المسجد من حصير، إمام معنى هذا يعني حدث بينه وبين الناس بحصير، وإلا مسجده عليه السلام كان قد فرش بالحصباء يعني الحصى، حتى أن الكلاب كانت تدخل وتخرج في المسجد وزخرف بالنخيل، ولكنه أخرج جملة من الرجال وعصبة من الرجال قاد الأمة وأذل أنوف كسرى وقيصر رضي الله عنهم، حتى اجتمع إليه ناس أي صاروا يصلون وراءه وبينهم الحاجز من حصير، إلا أن بعض الناس يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقتدون به ويأتمون به في صلاة الليل، فظنوا أنه قد نام أي في ليلة من الليالي لم يخرج من بيته، ومعلوم أن بيت النبي كان بجوار المسجد. نعم.
فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة
فصلوا أن أيها الناس في بيوتكم يعني النافلة وليس الفريضة، فريضة تكون في المسجد للرجال، أما النساء يصلين في البيت. و
في آخر الحديث إلا
المكتوبة. هذه الصلاة كانت نافلة. نعم. وصلاة النوم في البيت أفضل، ولا هذا عام حتى في مكة والمدينة، لو كانت زوجتك معك أو أختك أو أمك أو إحدى محارمك وقالت أريد أن أصلي في البيت لا أذهب الحرم، تمنعها ولا تأخذها معك؟ صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في الحرم، حديث عام لم يخص الحرم ولا غيره. وهل تأخذ المائة ألف؟ نعم تأخذها وزيادة للامتثال إذا كانت داخل حدود الحرم، ومعلوم أن مكة كلها حرم على قول الجمهور، أن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، كان قد أسرى به عليه الصلاة والسلام من دار أم هانئ، كان يجلها ويقدرها ويقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا فيه تطيب خاطر المرأة، الإنسان يطيب خاطرها، وكذلك من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت فأخذت تبكي وتقول ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج إلى التنعيم وأن يعمرها منه تطيبا لخاطرها رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى.
عفوا، وهذا في كل الصلوات الفردية في النافلة، وأما صلاة الجماعة التي تشرع في النافلة فالأفضل صلاتها في المسجد كالتراويح والكسوف والاستسقاء والخسوف. وأما ما لا يشرع الجماعة فيه كصلاة الضحى فإنها تصلى في البيت أفضل، وصلاة الليل وصلاة الليل وسنة الوضوء والرواتب قبل الصلاة وبعدها، فهذه صلاتها في البيت أفضل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة.
وفي رواية أخرى صعد المنبر عليه الصلاة والسلام، رواية أخرى أنه صعد المنبر، والناس أكثر السؤال. نعم.
ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة.
فقال أبوك حذافة. ومن هو هذا؟ عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وكان الناس ربما إذا تلاحى مع بعضهم نسبوه إلى غير أبيه، فأراد أن يعرف هل نسبه إلى أبيه صحيح أم لا، فقال هذا الكلام: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. الحديث الآخر قالت له أمه في دارهم: ما رأيت ابنا أعق منك، ألا تخشى أن تكون أمك قارفت ما يقارفه أهل الجاهلية فتفضحها في هذا الموقف؟ قال: أريد أن أعرف أبي، والله لو نسبني إلى كذا أو إلى مولى لانتسبت إليه. فثبت نسبه رضي الله عنه إلى أبي. وقال آخر فقال:
يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة.
وفي لفظ آخر فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. وجعل يقول: سلوني سلوني. نعم.
فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل.
وفي اللفظ الآخر فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من إكثارهم عليه المسألة، وفيه أنه لا ينبغي الإكثار من المسألة وإيذاء العالم. ومناسبة هذا الكتاب لكتاب مناسبة هذه الأحد هذا الحديث لكتاب الاعتصام أن من الاعتصام بالكتاب والسنة عدم الإلحاح في المسائل، وعدم إعنات المسؤول، وعدم السؤال عن الفرضيات التي لم تقع بعد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال
حدثنا. لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.